الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نواصل به ما ابتدأنا به من كتاب الطهارة، وحديثنا اليوم يبتدئ من باب آداب التخلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب آداب التخلي. يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، لما روى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك. متفق عليه. فإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. حديث حسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج،
رواه الخمسة إلى النسائي.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له، فإن كان ذلك دراهم. فقال أحمد رضي الله عنه: أرجو ألا يكون به بأس. قال: والخاتم فيه ذكر الله تعالى، يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء. فصل. وإن كان في الفضاء أبعد، لما روى جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، ويستتر عن العيون، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه، ولا يرفع ثوبه.
يحتمل أن تكون مرفوعة لأنها نافية، ويحتمل أن تكون مجزومة على أنها ناهية.
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. ويبول قاعدا، لأنه أستر له وأبعد من أن يترشش عليه. فصل. ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول، ما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. وفي استدبارها روايتان، إحداهما لا يجوز لهذا الحديث، والأخرى يجوز، لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه.
منشأ الخلاف في هذا هو: هل يخصص عموم القول بالفعل النبوي أو لا؟ ويمكن أيضا أن يكون من منشأ الخلاف هو البحث في العلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، هل لأنه استدبار أو لأنه في بنيان. نعم.
وفي استدبارها في البنيان روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والثانية يجوز، لما روى عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال أحمد: أحسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. سماه مرسلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأصفر أنه قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود.
من شاء الخلاف في هذه الروايات، هل العموم باق على ما هو عليه، أو أنه يخصص بالفعل النبوي؟ ومن منشأ الخلاف الاختلاف في حديث عائشة هذا تصحيحا وتضعيفا. نعم.
ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما، وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه.
ترد،
لئلا ترد البول عليه.
كثير من هذه الآداب مأخوذ من النظر إلى مآلات الفعل، وهل تعود عليه بشيء من النجاسة أو لا. ويلاحظ أيضا أن بعض هذه الأحكام يستند فيه إلى الظن بأنه أحسن من جهة الطب، وبعضها أيضا يعتمد على أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. نعم.
استقبال الشمس والقمر، هل يقال شيخ أنهم باب الاستحسان؟
معنى الاستحسان ترك القياس لدليل، هل هذا منه أن ترك القياس؟ نعم.
إذن يكون من أي باب شيخ؟
هذا من يرونه استصلاح، يعني مصلحة، صلحات المرسلة. الصواب أن هذا لا يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن شرقوا ما غربوا.
فصل. ويكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله ابن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. رواه أبو داود. ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تلسعه. ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به، والبول في المغتسل، لما روى عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. رواه ابن ماجه. قال أحمد: إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس.
منشأ هذا، هل يتم تخصيص الحكم بالنظر في علته؟ فإنه ورد النهي عن المغتسل عن البول في المغتسل، وهذا عام. حينئذ هل نقول العلة التنجيس، وبالتالي تعود العلة على أصلها بالتخصيص، وهي هنا بمثابة المنصوصة، أو لا؟
فصل. يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ويكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور. ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى، لما روى سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى. رواه الطبراني في معجمه. ولأنه أسهل لخروج الخارج، ويتنحنح ليخرج ما تم، ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين، ثم ينتره برفق ثلاثا، فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه.
كما تقدم أن كثيرا من الآداب هنا أخذ من النواحي الطبية أو من نواحي النظافة أو من أحاديث ضعيفة، وبالتالي يبقى في النفس إشكال في نسبتها للشرع وجعلها حكما فيه. نعم.
فصل: والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ، وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود. عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي وأحمد والدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح.
كل هذا عندك؟ ما هي عندنا، عندك زيادة عندك.
وقال إسناده حسن صحيح.
تقرأت في الهامش ولا في أصل الكتاب؟
لا، أنا شيخ التخريج يضعه بين معقوفتين، وأحيانا يسقط المعقوفتين، فما أدري أنا هل هي من المتن ولا من
ليست من المتن. نعم، آخرها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. رواه أبو داود عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا شيء.
ولأن المعتاد.
ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا، ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. وقد روي: من استنجى من الريح فليس منا. رواه الطبراني في معجم الصغير. فصل: وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المسح كيده، وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادرا كان أو معتادا، لحديث ابن أبي أوفى. ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد، والأفضل الجمع بين الماء والحجر. يبدأ بالحجر، لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح. ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، فإن اقتصر على أحدهما جاز، والماء أفضل، لأن أنسا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. متفق عليه. ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل. وإن اقتصر على الحجر أجزأ بشرطين: أحدهما الإنقاء، وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء بحيث يخرج الآخر نقيا، والثاني استيفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزأه، ذكره الخراقي، لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار، بدليل أننا لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق. وقال أبو بكر: لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث. وقال: لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار، لأن الأمر ورد بها على الخصوص ولا يصح، لأن في سياقه: وأن نستنجي برجيع أو عظم، فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه، ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب. رواه الدارقطني. ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم، كنصه على الغضب في منع القضاء.
ما شاء الخلاف هل المراعى لفظ الخبر نقصره على ما ورد فيه ونقول حينئذ لابد من ثلاثة أحجار، أو أن المراد المعنى وبالتالي الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يجزئ. نعم.
فصل: ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقٍ غير مطعون. منقٍ؟ ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم، لا حرمة له ولا متصل بحيوان، فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب، ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا، ويخرج منه النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري، ولأنه يكسب المحل نجاسة. فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه، فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته. ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم والرخو، كالزجاج والفحم الرخو، لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به. ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كانا طاهرين، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زاد للجن فزادنا أولى. ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لأن له حرمة أشبه المطعوم، ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها. وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. القاعدة هذه يا شيخ لها دليل، اللي هو الترخص بشيء أثناء المحرم، مثل السفر المحرم لا يجوز فيه ترخص برخص السفر.
الكلام هنا هل هذا الحكم من خطاب الوضع أو هو من خطاب التكليف؟ قلنا هو من خطاب التكليف فلا بد أن يكون بالحلال، قلنا من خطاب الوضع فحينئذ هل هو عزيمة أو رخصة؟ فإن كان رخصة فهل يستباح بالمحظور؟ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون لا، خلافا لأبي حنيفة.
فصل: ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبيه أو بإبهامي قدميه فمسح عليه، فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر. ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لأن الحاجة داعية إليها، فإن استجمر بيمينه أجزأه لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به. فصل: وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه؟ إلا أن المستحب أن يمر حجرا أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من المقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجر للمسربة، رواه الدارقطني، وقال إسناده حسن. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدبر، والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها. فصل: فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقديم إزالتها كالتي فلم يشترط
تقدم
تقدم فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقه. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان، أحدهما يصح قياسا على الوضوء، والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع. وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان، أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه.
منشأ الخلاف في الرواية الأولى أن المتوضأ هل لابد أن يقدم طهارة لبدنه أو ليس ذلك من الأمور اللازمة في حقه؟ نعم.
باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول إنزال المني وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده، وماء الرجل غليظ ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا. فإن احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم. وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. رواه أبو داود. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممكن، وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة، فعليه الغسل. فعليه الغسل وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها، لأن عمر رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة. فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل عليه، ويجب منه الوضوء، لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال: يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح. وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ على روايتين، إحداهما لا يوجب لحديث سهل، والثانية يوجب لما روى علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. رواه أبو داود.
نشأ الخلاف وصحة هذه الرواية. نعم.
فصل. والودي ماء أبيض يخرج عقب البول فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه. فإن خرج منه شيء ولم يدري أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه، لأن الموجب للغسل يخرج دفقا بشهوة فلا يشتبه بغيره. وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي، لأن ذلك سبب المذي، والظاهر أنه مذي. وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر، فحمل الأمر على المعتاد. فصل. وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، والثاني يجب لأنه خرج من مقره أشبه ما لو ظهر، فإن اغتسل فخرج بعد ذلك.
إذن منشأ الخلاف هو المقابلة بين الخبر وبين القياس.
فإن اغتسل فخرج بعد ذلك، وجب الغسل على الرواية الأولى لأن الوجوب متعلق بخروجه، ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له. وعنه إن خرج قبل البول وجب الغسل لأن نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة. وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث.
في فضلة يعني في ما خرج بعد الاغتسال، خرج من المني. ومنشا الخلاف في هذا هل خروج المني دفقا بلذة مشترط فيه أو لا.
فصل. والثاني التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا. ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة، فإن أولج في قبل الخنث المشكل فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك. فصل.
نقف على هذا.
طيب،
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.